بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي بقيت معنا بعض المسائل المتعلقة ببيع الحاضر للباد، ف ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني شروطا في تحريم هذه المعاملة، وهذه الشروط الإخوة مأخوذة من العلة في التحريم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالعلة من تحريم بيع الحاضر للبادي، يعني كما تعرفون صورة المسألة، أن يأتي إنسان من البادية أو من مدينة أخرى فيتلقاه الحاضر فيتولى بيع سلعته، وفي الغالب يأخذ ربحا من هذا البادي. فالعلة هنا الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. أولا، هذا فيه إضرار للبادي، لأنه في الغالب يغبن. أولا فيه إضرار للبادي لأنه في الغالب يغبن، لأن هذا الدلال أو السمسار وهو الحاضر سيغبن البادي في الغالب، و يأخذ منه يعني ربحا فائدة على هذه الخدمة التي قدمها له، هذا في الغالب. ثم إذا تولى هو بيع السلعة سيضيق على أهل السوق، لأنه سيبيعها بثمن مرتفع، فيقول: هذه السيارة نبيعها لك بكذا ونسبتي كذا ولك كذا مثلا، فيضيق على أهل السوق. ولذلك يعني هذا يخالف حديث دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، فلما دخل هذا الحاضر في البيع أدى ذلك إلى رفع ثمن السلعة وضيق على أهل السوق وغبن البادي، غبن البادي. فتلاحظ أن هذه العلة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مرتبطة في الغالب غبن البادي، مرتبطة بغبن البادي، لأن هذا كما عرفنا يعني يستغل جهل البادي بسعر السوق فيبيع هذه السلعة عن البادي ويأخذ فائدته ويضيق على أهل السوق. أما أن ننظر إلى هذه العلة نظرا مطلقا بدون هذه القيود فهذا فيه إشكال كما عرفنا، لأن هذا يؤدي إلى تحريم أي إشارة أو نصيحة لهذا البادي. مثلا وقلنا هذا جائز، الدرس الماضي عرفنا أنه الحاضر لو أشار على البادي، إذا طلب البادي النصيحة فأشار عليه الحاضر بأن يبيعها بثمن كذا وكذا فهذا جائز. طيب لماذا ما يقال هذا حرام، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض؟ قلنا يعني كما عرفنا هذا مرتبط بغبن البادي، يعني جهل بالسعر فيؤدي إلى تضييق على أهل السوق. أما إذا هو أراد أن يبيعها بثمن مرتفع أو بثمن السوق فلا يعني يدخل التحريم هنا. كذلك يعني الوكالة، لو أن البادي أراد أن يوكل أحد في البيع هذا جائز، وكل أحد يعني الحاضرين أريد أن يبيعها بثمن السوق فهذا جائز، لذلك الشروط التي نذكرها هنا من كلام ابن قدامة، وكذلك يعني هذه شروط اعتمدها الفقهاء في المذاهب على اختلاف ما بينهم، كلها تدور على هذه العلة، يعني أن يكون البادي ماذا؟ يعني جاهلا بالسعر، يأتي حاضر يستغله فيغبنه ويضيق على أهل السوق. هذه صورة التحريم التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل، ذكروا شروط في يعني باجتماع هذه الشروط يحرم يعني بيع الحاضر للبادي. الشرط الأول أن يكون الحاضر قصد البادي، أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي ليتولى البيع له. هذه مسألة ترددنا فيها في الدرس الماضي، فيها خلاف، هذا الشرط فيه خلاف، لكن هنا اعتمده ابن قدامة، هذا معتمد عند الشافعية وعند الحنابلة، أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له. أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي، لا يبي حاضر لباد، لأن الإخوة البادي لو عكسنا المسألة، لو أن البادي هو الذي قصد الحاضر، البادي أول ما جاء ذهب إلى فلان وقال له يا فلان ترى أريدك أن تبيع لي هذه السلعة بثمن مناسب، فيكون هو احتاط لنفسه أصلا، هو الذي احتاط لنفسه، فوجود هذا الوسيط وعدمه سواء، وجود هذا الحاضر وعدمه سواء، لأنه خلاص هو ماذا أراد؟ ماذا؟ أن يرفع ثمن هذه السلعة ونبيعها بسعر السوق مثلا، أو يربح فيها ثمن زائد. فهذا شرط بالفعل معتبر بالنظر إلى العلة. فهذا كما ترى يعني أن يكون الحاضر إذن هو الذي قصد البادي، هنا سيقع التضييق على أهل السوق، بخلاف ما لو أصلا هو البادي أراد أن يبيعها بثمن السوق فما يدخل في هذه الصورة. الشرط الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، أن يكون البادي جاهلا بالسعر. قال أحمد في رواية أبي طالب إن كان البادي عارفا بالسعر لم يحرم، يعني كذلك الإخوة كما ترون، لأنه لو كان عالما بالأسعار فالحاضر هذا يعني ما يزيده شيئا، الحاضر لن يزيده شيئا، فلو باعها هو وهو عارف بالأسعار أو باعها الحاضر سيكون الأمر سواء. الشرط الثالث أن يكون قد جلب السلع للبيع، أن يكون قد جلب السلع للبيع، لا لأن يستعملها أو أن يحتكرها أو أن يعطيها هدية لفلان، لا، هو جاء ليبيع. أما تخيل واحد بادي جاء عنده سلع لكن ما يريد أصلا يبيعها، يريد مثلا أن مثلا يستعملها هو، يريد أن يجلس مدة ويستعمل هذه الأمور التي عنده، أو يدخرها إلى وقت بعد أشهر يبيعها مثلا، قل الآن ما أريد أبيع بعدين ببيع، فجاء الحاضر وأقنعه بالبيع، أقنعه قال إيش رأيك فلان يعني أبيع لكم كنت أكسب وكذا، ف يعني هذا فيه مصلحة لأهل السوق. إذا الحاضر هنا أقنع البادي، أقنعه في بيع السلع، أصبحت المصلحة لمن؟ لأهل السوق. فهذا أيضا يخرج من التحريم، يخرج من التحريم. إذن أن يكون قد جلب السلع للبيع هذا يكون محرم. أما لو جاء بالسلعة لأجل أن يحتكرها هو يبيعها بعدين أو أن يستعملها ثم أقنعه الحاضر فهذا فيه مصلحة لأهل السوق فيجوز. ثم شرط رابع قالوا أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها، أو بعبارة أخرى أن البادي يريد أن يبيعها حالا، وهذا أيضا يعني واضح، يعني إذا أراد البادي أن يبيعها حالا يبيعها بسعر يومها، أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها، فهنا يأتي يعني التحريم، وجاء الحاضر ويعني أخذ منه فائدة مثلا، أو قال له أنا أرفع لك السعر فيضيق على الناس. أما مثلا لو جاء وهو ما يريد أن يبيعها حالا، أو في يعني واحد جاء ببضائع لكن ما يريد أن يبيعها حالا، قال أنا أريد أن أنتظر بهذه البضائع حتى يرتفع شيئا من الثمن وأتحرى، كما عرفنا يعني هذا ما يعتبر جاهل بالسعر، أو ممكن يكون جاهل لكن ماذا يريد أن يتعرف على الأسعار، يريد أن يتربص بهذه السلعة حتى يبيعها بعد فترة، فهذا أيضا لا يدخل في التحريم، خلاص ما أصبح لي بيع الحاضر هنا يعني ضرر على أهل السوق، كأنها وكالة إذا اتفق معه قال نبيعها بعد شهور وتعال ساعدني في هذا البيع، يجوز الحاضر أن يشترك معه. هناك شرط خامس، لكن هذا الشرط يعني لم يذكره الإمام أحمد، ذكره بعض الحنابلة، وكذلك يعني ما يعني اشترطه الشافعية، وذلك هو شرط مرجوح، قالوا أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، أن يكون بالناس حاجة إلى هذه السلع. أما إذا جاء واحد بسلع الناس ما يحتاجونها فيجوز الحاضر أن يبيع للبادي، لكن هذا الإخوة يعني غير معتبر، لأن الحديث عام لا يبيع حاضر لباد، الحديث عام سواء كان الناس يحتاجون لهذه السلع أو لا يحتاجون إليها، فالحديث يعني عام، والله أعلم. طيب، ومسألة الشراء، هل يجوز أن يشتري الحاضر للبادي بدل أن يبيع إلى يشتري له؟ فأيضا يعني الجمهور على التحريم باعتبار هذه الشروط كذلك الإخوة، يعني هذه الشروط تعتبر في البيع والشراء. طيب، ولذلك الإخوة الآن مثلا يعني ممكن ذكرنا صور، مثلا واحد جاء من بلد أخرى عند سيارة يريد أن يبيعها، وهو إيش يعرف الأسعار، وقال لك يا فلان أنا أريد سعر طيب في هذه السيارة، فهل هذا يدخل في التحريم؟ ها؟ إيه لا يدخل، كما عرفنا أن إذا كان يعرف الأسعار خلاص، أنه الشرط هنا ماذا الثاني، أن يكون إيش جاهلا بالسعر مثلا. لكن صورة أخرى تأملوا، واحد جاء مثلا، وانت دائما انظر الى العلة والتضييق على اهل السوق، واحد جاء ببضائع يعني اول ما نزلها من السفينة مثلا تلقاه الدلالون او السماسرة وارادوا ان يبيعوا له هذه البضائع في مقابل مثلا ان يأخذوا ربحا وفائدة، فمع يعني ممكن هو يكون ايش يعني ما قصد، هو ابتداء ما قصد الحاضر ولا يعني يعرف معرفة تامة بالأسعار مثلا، عنده شيء من الجهل، إنسان غريب، فهذا ينطبق، نعم هذا يحرم، وهذا بالفعل يؤدي إلى غبن هذا البائع مثلا، هو ما يدري بالأسعار زين، فيؤكل الأمر لهؤلاء فقد يغبنونه أو وكذلك، وهذا واضح فيه تضييق على أهل السوق أن ترتفع ثمن السلع، هذا يدخل كذلك. يعني مثلا أن يستغل هؤلاء مثل ما ذكر بعض الإخوة أنه يأتي ببضاعة وتأخر فيريد أن يبيعها بسرعة، فيأتون هؤلاء الدلالين أو يعني غيرهم من ويريدون أن يشتروا من هذه السلعة بثمن إيش منخفض جدا، يستغل يعني ضرورته وحاجته، فهذا أيضا فيه غبن، طبعا فيه غبن، يقول لك أنا أشتريها منك ب50% أو فائدتي كذا، وهذا يضطر للبيع، فهذا فيه غبن يعني، ولا يجوز يعني لهؤلاء أن يفعلوا مثل هذا. يعني هذه بعض الصور، والشروط هذه بالفعل يعني نوعا ما تضبط المسألة يعني، ويعني تضيق أو يعني تقيد شيئا من يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، لأنك إذا أخذت هذا على إطلاقه بالفعل يعني يشكل عليك بعض الصور كما يعني تقدم معنا، إذا هذا يعني ما تتدخل في أي يعني تجارة لإنسان يريد أن يبيع شيء أو يشتري يقول دع الناس يرزق بعض من بعض، لا هذا ما يفهم بالطريقة هذه. فإذا يعني هذه الشروط من الفقهاء يعني مهمة وتدلك على أن الفقهاء يعني رحمهم الله تعالى يعني لما يتكلمون في كتبهم بالشروط يضعون بعض الضوابط، فهذا الإخوة مهم جدا، هذا يأتي من فهم يعني المقاصد الشرعية والعلل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. أظن هذا اللي كان معنا تقريبا. طيب، وفيه أظن مسألة قديمة ودائما كنا نؤجلها، مسألة البنك إذا زاد يعني في رسوم الخدمة جعلها مرتبطة بنسبة معينة، كما سأل الأخ أن مثلا يكون تدفع عن طريق البطاقة مثلا لشركة معينة، لكن البنك أنه يعني وسيط أو شيء، لكن كلما زاد المبلغ إيش زادت النسبة. فهنا يعني ذكر في هذا الكتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة عن أظن بعض يعني اللجان المجامع الفقهية، بعض المجامع قالوا أن يعني في شروط أخذ الرسوم على عملية السحب، قال أن يكون الرسم مقطوعا، قال إذ إن هذا هو الشأن في رسوم الخدمة، فلا فرق بين كلفة سحب 100 ريال وكلفة سحب 5000 ريال، أما جعلها بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ ففيه شبهة الربا، فيه شبهة الربا. والشرط الثاني أن يكون الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقية، فلا يجوز أخذ زيادة مقابل تلك الخدمة. نعم، فإذا يعني عرفنا أن هذا فيه شبهة الربا، أن كلما زاد المبلغ يزيد في النسبة فهذا فيه يعني شبهة الربا. فرسوم الخدمة تكون يعني ثابتة، لأنه بالفعل يعني أي كلفة تختلف في سحب يعني 5000 أو 100000 الكل سواء عند يعني هذا البنك، والله أعلم. طيب، ثم ذكر ابن حجر رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي. تقول يعني حسنه، يعني في السنن حسنه، ونقل ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير أن الترمذي حسنه. قال الحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد. في إسناده مقال لأن فيه رجل اسمه حيي بن عبد الله، حيي بن عبد الله قال الإمام أحمد أحاديثه مناكير. وقال ابن معين ليس به بأس، وقال البخاري فيه نظر. فابن معين يعني قال ليس به بأس، والإمام أحمد قال أحاديثه مناكير، فرجل فيه مقال. وله شاهد من حديث يعني عبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولكن سنده يعني ضعيف جدا. فيه عبد الله بن عمرو بن حسان، عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي، هذا رماه علي بن المديني بالكذب، لذلك قال الذهبي موضوع. هذا حديث موضوع يعني من طريق عبادة، هذا الراوي رماه علي بن المديني بالكذب. فالحديث يعني بدون الشاهد، الحديث أبي أيوب الذي رواه الترمذي يعني في سند هذا المقال يعني يحتمل التحسين. ثم أن حيي بن عبد الله هنا يعني يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قصة، يقول أبو عبد الرحمن الحبلي كنا في البحر وكذا كذا ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فيعني هذا مما يعني قد يتسامح فيه يعني راوي يعني في حفظه مقال لكن يروي يحدث يعني عن شيخ بقصة فقد يتساهل في هذا، الله أعلم. ثم قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، يعني باع واحد على فلان وواحد آخر والثاني على فلان رجل آخر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وهذا الإخوة يعني أيضا يعني في سنده يعني ضعف يسير من قبل أنه يعني ابن أبي عروبة يروي عن الحكم بن عتيبة، وفي هذا شيء من أو فيه انقطاع، يعني ابن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة كما نص على ذلك من أحمد وأبو حاتم وغيرهم وغيرهما. إذن ابن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة، جاء من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة يعني كأنه متابع لابن أبي عروبة، لكن يعني ذكر الدارقطني أنه غير محفوظ، وهكذا قال البيهقي يعني أن هذه الطريق أصلا وهم. فالحديث يعني إذا نظرت إلى يعني أيضا يعني الضعف أيضا هنا، يعني جاء عند الإمام أحمد ابن أبي عروبة عن رجل عن الحكم، هذا ما يؤيد الانقطاع، ابن أبي عروبة عن رجل عن الحكم، عن رجل مبهم يعني. فهذا مما يؤيد الانقطاع، ففيه أيضا ضعف يسير، لكن عموم المعنى الله أعلم. يعني الحديث الأول مع الثاني يعني، وخاصة أني صححه كثير من العلماء، فلعل هذا الانقطاع اليسير مع ورود أحاديث بمعناه مما يعني يمشي هذا الحديث، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول: من فرق بين والدة وولدها، وهذا مطلق، يعني سواء يكون الإخوة بالبيع أو بالهبة، فهذا يعني يحرم. إذن لا يجوز التفريق بين الأم وولدها، وذكروا هنا طبعا لأنه هذا من البيوع المحرمة، هذا من البيوع المحرمة. إذا كانت الأمة لها أولاد فلا يجوز أن يبيعها ويجعل أولادها مثلا عند لا يبيعهم أو يجعلهم لأشخاص آخرين، فهذا من البيوع المحرمة. وهذا الإخوة من رحمة الله تعالى ولطف بعباده، حتى يعني يبقى التآلف، تبقى الرحمة وصلة الرحم يعني في هذه الأسرة. والجمهور الإخوة على أن هذا البيع يعني محرم وباطل، أما الحنفية قالوا يعني هو حرام لكن البيع صحيح لأنه لا يرجع إلى نفس العقد. لكن في الحقيقة هنا يعني تلاحظ أن البيع وقع على هذا الأمر، على التفريق، فقول الجمهور الله أعلم يعني أقرب. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يعني إذا اعتبرنا يعني تصحيحه: أدركهما فارتجعهما، قال فارتجعهما فأبطل البيع، فهذا فيه بطلان البيع. والبيع هنا كما ترى يعني التفريق يحصل بذات البيع نفسه، إذا وقع البيع سيحصل التفريق نفسه، فهذا المعنى ليس خارجا عن العقد بل هو داخل في العقد، والله أعلم. طيب، إذا كان هذا بعد البلوغ هل يحرم أو لا؟ يعني إذا بلغ الأولاد مثلا هل يجوز أن يفرق بين الأم وأولادها الكبار؟ فهذا الإخوة يجوز كما عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث مسلم أن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها يعني أعطاه أبو بكر البنت، ففرق بين البنت والأم، فهذا يحمل على يعني أن البنت يعني كانت بالغة، فلأن عند البلوغ الإخوة سيستقل الولد بنفسه، والعادة أن يتزوج أو تتزوج البنت، فلا يدخل في التحريم، الله أعلم. كذلك يعني من المسائل، طبعا الإخوة هناك خلاف في المذاهب، يعني التحريم هذا يعني في التفريق هل يقتصر على الوالدة ولدها أم هو أوسع؟ كما ترى الحديث حديث علي يعني فيه أيضا تحريم التفريق بين الأخوين، ولذلك يعني مذهب الحنفية والحنابلة كما ذكر ابن قدامة هذا في المغني أن التفريق يحرم بين كل ذي رحم محرم، بين كل ذي رحم محرم، أن التفريق يعني لا يجوز بين كل ذي رحم محرم. فمثلا الأخوين طبعا الأم وأولادها الأخوين مثلا بين كل ذي رحم محرم، الأختين الأخ والأخت. أما مثلا نعم ممكن أيضا بين كل ذي رحم محرم مثلا الابن لو قلنا وعمه أو عمته خالته كذلك ذي رحم محرم لا يجوز يعني أن يتزوجها
بالرضاعة.
ما أدري ما ذكر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هل هذا يدخل في هذا؟ الله أعلم. عند المالكية قالوا لا يحرم إلا بين الأم وولدها فقط، الأم وأولادها، يعني مذهب المالكية فقط بين الأم وأولادها، والشافعية شوي أوسع يعني قالوا يحرم بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا وإن نزلوا، يعني يحرم بين الأم ومثلا وبنت الابن أو بنت البنت، يعني بين أولادها وأحفادها كذلك. لكن مذهب الحنفية والحنابلة يعني أوسعها، وهي يعني طبعا هذا المذهب أحوط لأن فيه نظر إلى العلة، المقصود هنا يعني أن تبقى صلة الرحم في هذه الأسرة، يبقى التعاطف، تبقى المودة بينهما. فيعني التفريق يعني فيه يعني كسر لقلوبهما وهما معا. أي نعم. وذلك هنا في الحديث يعني أنه يعني باع غلامين أخوين، فهذا يعني يشهد لمذهب الحنفية والحنابلة، والله أعلم. بخلاف مثلا بنت وبنت عمتها، هذا ليس برحم يعني محرم، هو رحم لكن ليس بمحرم، لو فرض أن إحداهما ذكر يجوز أن يتزوجها. نعم. يعني ما يجوز تفريق بين الأخت وأختها، يعني الرحم محرم يقولون لو تفرض أن الواحدة وحدة ذكر والأخرى أنثى لا يجوز أن يقع زواج بينهما. نعم واضح. طيب، ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصحيح ابن حبان، والحديث يعني صحيح. قال أنس رضي الله عنه: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفع السعر، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. سعر لنا يعني ماذا؟ حدد الأثمان، حدد يعني ثمن السلع والأسعار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. المسعر يعني ارتفاع الأسعار وانخفاضها إلى الله جل وعلا، يتصرف في عباده كيف يشاء. ارتفاع الأسعار وانخفاضها إلى الله جل وعلا هو المسعر، إذن يعني ارتفاع الأسعار وانخفاضها إلى الله جل وعلا. الله يقدر ما يقدر من أمور تجعل السوق مثلا يرتفع، تحل أزمات اقتصادية تجعل السوق يعني ينخفض، وهكذا يعني كما نرى في الواقع. والغلاء يذكر أنه يعني في تفسير قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقولون الغلاء كذلك يدخل في الفساد الذي يعني يظهر. الآن كثير من الناس يشتكون من هذا الغلاء، غلت الأسعار، وقد يكون هذا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم لو تفكروا في هذا. وهذا يعني يعرفه يعني من يتخصص في هذه الأمور الاقتصادية وينظر إلى يعني تعاملات الناس، فلما يقعون في معصية الله يعني يضيق عليهم، الله أعلم. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، كما قال الله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والمسعر الإخوة يعني الأقرب أنه ليس من الأسماء الحسنى، المسعر هذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية. فباب الإخبار تعرفوا أنه أوسع من باب الأسماء والصفات، يخبر عن الله بمعنى ليس فيه يعني نقص، بمعنى صحيح ليس فيه نقص. الله موجود، الله هو المسعر يعني ارتفاع الأسعار وانخفاضها يرجع إلى الله، فهذا يعني باب الإخبار. لأن هذا الاسم مثلا أو إذا قيل هذه الكلمة لا تشتمل على معنى يعني من المعاني يعني التي يمدح بها الشخص، لا تشتمل على معنى حسن بحيث أنه يعني يكون فيه المدح والثناء، إنما هو يعني أمر يعني راجع إلى انخفاض الأسعار وارتفاعها. قال: إن الله هو المسعر. أما الأسماء الحسنى كما قال: ولله الأسماء الحسنى، تشتمل على معاني حسنة يعني يكون فيها يعني مدح مطلق. القابض الباسط هذا من الأسماء المزدوجة، يعني كمالها يكون باجتماعها، القابض الباسط، الرزاق أو الرازق. ثم قال: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فهذا يدلك على أن التسعير فيه شيء من الظلم، التسعير فيه شيء من الظلم. لماذا قال: وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة؟ يعني إذا سعرت على التجار سأظلمهم، يطالبوني بعد ذلك بهذه المظلمة في أموالهم. فالتسعير فيه ظلم وفيه حجر، يعني لأن المالك من حقه أن يبيع هذه السلعة بما يريد، فكيف تأتي أن تضيق عليه تقول لا تبع السلعة إلا بسعر كذا وكذا؟ فهذا فيه يعني ظلم. طبعا بالنسبة لإخوة لحكم التسعير، حكم التسعير في الأحوال العادية، يعني إذا ما غلى السوق، ما حصل تلاعب، يعني الأحوال العادية الأصل أنه لا يجوز، هذا عليه الأمة الأربعة. فنقول في الأحوال العادية لا يجوز، والدليل واضح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر لهم وقت الغلاء، فما بالك بالأحوال العادية؟ إذا كان في وقت الغلاء ما سعر، ترك التسعير، فالأحوال العادية من باب أولى. ثم أيضا الإخوة العلماء يذكرون أن التسعير يكون سببا للغلاء، التسعير يكون سببا للغلاء، لأنه إذا سعر ولي الأمر فإن الجالبين الذين يجلبون السلع من الخارج يكرهون أن يأتوا لبيع سلعهم في هذا البلد، يقولون نحن إذا أتينا هذا البلد سنقيد، ما نبيع على راحتنا وعلى ما نريد، فيقل الجالبون للسلع لهذه المدينة. وإذا قل الجالبون قلت السلع ارتفع الطلب فارتفع السعر، لأن الأسعار الإخوة يعني تخضع لإيش؟ يعني الطلب والعرض، يعني كل ما زاد الطلب على سلعة طبيعي أن إيش يزيد من ثمن، يعني يزيد سعر هذه السلعة، سلعة مرغوبة لا شك أن يكون لها يعني ثمن أعلى من غيرها، فهذا يؤدي إلى قلة الذين يجلبون السلع، وبالتالي يؤدي إلى قلة السلع، والناس يريدون هذه السلع فيكثر الطلب عليها فيرتفع ثمنها. فإذا التسعير أدى إلى ماذا؟ إلى غلاء الأسعار، التسعير إذن يكون سببا للغلاء. وعرفنا أنه أيضا فيه إضرار بالمالك ومنع من بيع ملكه بما يريد، حتى قال بعض الباحثين في رسائل في التسعير، يقول لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن التسعير الإجباري الرسمي لم يخدم المستهلكين ومحدودي الدخل، بل إن المحتكرين والقادرين على الضغط هم المستفيدون منه، المحتكرين والقادرين على الضغط هم المستفيدون منه. طيب، يعني ممكن أن يسعر عليهم في مثلا سلع معينة فتجده إيش يزيد في سلع أخرى، حتى يعني مثلا يعني يسدد ويقارب، فيؤدي أيضا إلى غلاء هذه يعني السلع. طيب الإخوة، في حال الغلاء قلنا هذا في الأحوال العادية، أما في حال الغلاء هل يجوز تسعير أو لا؟ فالجمهور قالوا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسعر، وعلل أنه ظلم كما هو ظاهر الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أنه جائز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة، وإذا كان فيه عدل يجوز عند الضرورة وإذا كان فيه عدل، وهذا قال به الحنفية وبعض فقهاء المالكية وبعض الشافعية، وهذا الذي ذكره يعني ابن القيم وابن تيمية أنه يجوز إذا كان يعني للضرورة وكان من باب العدل. كيف يكون فيه ضرورة ويكون من باب العدل؟ ممكن الإخوة أن نقول التسعير يعني يكون فيه ظلم، يعني إذا غلت الأسعار بطبيعتها، وذلك ابن القيم هنا في الحديث قال غلى السعر بالمدينة، قال لقلة الجلب إليها فيقل الشيء ويكثر طلبه فترتفع الأسعار. فإذا كان يعني ارتفاع الأسعار هو يعني أمر طبيعي في السوق، ليس بسبب تحايل التجار واحتكار السلع، لا، وإنما هكذا مثلا قل الجلب لهذه المدينة، قل التجار أصبحت السلع يعني قليلة فكثر الطلب عليها فارتفع سعرها، فهنا ما تستطيع أن تقيد التاجر. فكما هو أيضا يتعب ويأتي بسلع مثلا من الخارج ويكلف نفسه يريد أن يربح. فالمهم فإذا كان يعني يعني ارتفاع السلع يعني لكثرة الطلب أمر يعني ليس راجعا إلى يعني تحايل التجار، فهنا التسعير لا يجوز، لأن التسعير هنا الإخوة هو الذي يكون فيه ظلم. التسعير في هذه الصورة سيكون فيه ظلم، وهذا الذي امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع الظلم على يعني هؤلاء التجار، يعني في أمر لا يملكونه، هذا لكثرة الطلب وقلة العرض، السلع قليلة فلا بد أن يرفعوا من الثمن قليلا. النوع الثاني الإخوة إذا كان غلاء السعر بسبب ظلم التجار، إذا كان غلاء السلع بسبب ظلم التجار أنفسهم مثلا بالاحتكار، يحتكر السلعة فإذا احتاج الناس إليها أو وقت الحاجة يحتكرها ثم يخرجها حتى يعني يرفع من ثمنها، فهنا التسعير يكون فيه عدل ويكون من باب دفع الظلم. فإذا كان هذا الظلم لا يرتفع إلا بالتسعير وفرض يعني أسعار معينة على التجار فهو جائز، بل السكوت عليه من باب يعني التعاون على الإثم والعدوان، وهذا ما يدخل في الحديث، هذا ما يدخل في الحديث، لأنه عرفنا أن الحديث غلى السعر بالمدينة يعني على طبيعة الحال، رجع إلى طبيعة السوق. أما أن يتحايل التجار فيما بينهم ويعني يحتكرون السلع ويرفعون الأسعار من باب يعني ظلم الناس، فهذا يعني فيه يعني يجوز هنا يجوز التسعير. فإذا التسعير يعني يكون يعني عدل إذا كان يعني جماعة من التجار تحايلوا واتفقوا على رفع الأسعار بلا موجب، فقط هكذا يعني يزيدونها، فهنا يعني يجوز التسعير. لكن الإخوة يعني كما يذكر الباحثون في هذا الباب لابد يعني أن يضبط بدراسات يعني منضبطة يعني فيها يعني استقراء لحال السوق وحال الناس وطبيعة عيش الناس حتى يعني يؤدي يعني غرضه وثمرته. ولذلك يعني يقول ابن العربي رحمه الله في يعني هذا الحديث، يعني عرفنا الإخوة الآن هذا جائز، وعرفنا يعني الفرق يعني الجواب عن الحديث أن الحديث غلاء السعر فيه بسبب يعني طبيعة حال السوق، يؤيد هذا كلام ابن العربي يقول وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا لربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى. هذا كلام جميل ابن العربي، قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا لربهم. وهكذا يعني سنة الله الكونية مثلا في السوق اقتضت رفع الأسعار، فهنا نستسلم للأمر، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، يقبض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم التجار في ذلك الزمان أن يعني يزيدوا الأسعار هكذا بدون يعني حاجة أو بدون سبب، فما كان هذا الغلاء بسبب ظلم التجار. قال وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم، يعني يرفعون الأسعار بلا موجب بلا سبب، يعني ممكن يدخل في هذا لما يسمعون أن المعاشات زادت يزيدون من هنا، كل ما زادت يزيدون من هنا، يعني أيضا هذا بلا يعني سبب واضح من هؤلاء. فإذا قصد هؤلاء أكل أموال الناس وتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى، فلو سعر عليهم فهذا يكون من باب العدل ليس من باب الظلم. ثم أيضا إخوة ممكن نذكر يعني بعض أو المسائل التي ورد فيها التسعير في السنة، يعني هناك أحاديث فيها تسعير، تسعير في ذاته ليس محرما، وهذا يدلك على أن الحديث كان في يعني حالة معينة. كما عرفنا يعني السعر ارتفع بطبيعة حال السوق. من الأحاديث في هذا حديث تعلق يعني في كتاب العتق يذكر، لكن نذكره هنا لأن فيه تسعير. حديث ابن عمر مرفوعا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنت الآن ركز في الحديث، أين التسعير في الحديث؟ واضح. قال: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد، يعني مثلا عبد وأكثر من واحد مشتركون فيه، فواحد من الشركاء أعتق نصيبه من هذا العبد، قال أنا هذا العبد حر لوجه الله، لكن هو يملك مثلا نصف العبد وواحد ثاني يملك النصف الثاني. من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال، وكان له هذا المعتق وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، يعني يقول هذا المعتق عنده مال زائد عن حاجته الأصلية ما يمكن أن يعتق به إيش العبد كله، يعني عنده مثلا العبد مثلا ب يعني 50,000 عنده 25,000 زائدة أيضا يستطيع أن يعتق العبد كله. قال: ما يبلغ ثمن العبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، قوم عليه قيمة عدل، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه أو فقد عتق منه ما عتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق أو فقد عتق منه ما عتق. المهم أين التسعير هنا الإخوة؟ قوم عليه قيمة عدل، يعني تأمل هذا من التسعير، ما يترك الثمن يعني هوى الشركاء، يقول لا نحن سنبيع عليك، يعني أنت تريد تحرر هذا العبد نحن نضع قيمة كذا وكذا لتحريره، لا هنا قال قوم عليه قيمة عدل، كم قيمة باقي هذه الحصة وباقي الحصص في العبد، كم قيمته في السوق يقوم ويدفع هذا يعني المعتق باقي الثمن. تأمل هذا فيه شيء من التسعير، يعني ما ترك الأمر لإيش لباقي الشركاء أن يعني يستغلوا مثلا الوضع هنا فيزيدوا في الثمن، لا، فهذا فيه تسعير لأن هذا مطلوب، لأن العتق مرغب فيه، فالواحد إذا أراد أن يعتق لو أعتق نصيبه فالشرع يرغبه في هذا، فما يجعل للشركاء ماذا يعني حظا من الربح في هذا العبد، بل يقوم كما هو سعر السوق قيمة عدل، هذا فيه تسعير. وقالوا أيضا يعني الحديث الذي مر معنا نهى عن بيع حاضر لباد، نهى عن بيع حاضر لباد، قالوا فيه شيء من يعني ضبط الأسعار، نهى عن بيع حاضر لباد، قلنا لأن الحاضر إذا تولى بيع السلعة إيش سيزيد في ثمن هذه السلعة فسيضيق على أهل السوق، فلما يمنع كأن في هذا إيش تحديد لإيش للأسعار، يعني كأن في شيء من التسعير، يعني وإن كان غير مباشر لكن يعني فيه شيء من التحديد. الله أعلم. فإذا الإخوة عرفنا أن التسعير هنا لا يعني يكون يعني محرما يعني بهذه الضوابط، إذا كان الغلاء ليس يعني بسبب راجع إلى حال السوق، وإنما إذا كان من ظلم التجار فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ودفع المفسدة العامة يعني هو الواجب. الآن المفسدة العامة تقع على الناس جميعا، فلما يسعر على هؤلاء التجار وإن كان في هذا مفسدة خاصة عليهم، لكن المفسدة العامة دفعها أولى من يعني المفسدة الخاصة، فنقع ولو في مفسدة خاصة ببعض التجار وإن كان هذا ليس فيه ذلك الظلم عليهم بل فيه تقييد لأجل دفع المفسدة العامة. فإذا يعني هذا من التسعير الجائز، والله أعلم. يعني كم بقي على الأذان الآن؟ الاحتكار فيه يعني ما أدري، يعني في حد عنده شيء فائدة ولا سؤال؟ أي عشان نستفيد خلي الحديث إذن للدرس القادم إن شاء الله. نعم.
بالنسبة للشروط اللي هي منع السمسرة،
أي نعم،
الشروط أن يكون
حاضر
قصد البادي.
إيه.
ذكرت شيخ إن إذا البادي هو اللي قصد
هو عالم مثلاً يكون غالي بل عالم بالزرع. إيه نعم.
إذا ممكن
السمسرة
يروح السوق يكون عشان هو ده ياخذ الربح يرفع السعر على السوق وياخذ هذا الربح.
كيف
يعني
مرة ثانية؟
هذا الشيء يباع في السوق بمئة درهم.
إيه.
والبادي هذا
يعرف فاحل بس هذا قرب
بيليا. البادي. يروح للحاضر
يقول أبيع ليه. أي نعم.
فهذا مثل الحاضر يعرف أنه شوف هذا يعرف سعر السوق فيروح يبيع بسعر أغلى عشان هو يأخذ سوق
النسبة وكذا.
هذه زايدة.
إيه.
فهذا في ضرب له السوق.
أي نعم. لا بس هو كما ذكرنا لأن الآن البادي إذا يعني يعني مثل ما ذكرت هذه الصورة يكون في الغالب عارف يعني بالسعر وهو ما يريد أن يبيعها مباشرة، يريد أن إيش أن يعني ينتظر وأن يعني يرفع من ثمن هذه السلعة وأن يبيعها بثمن السوق أو يربح فيها حتى، فأراد أحد أن يعني يساعده في هذا قد هو ما يعني يتسنى له هذا الأمر، يريد أن يوكل فلان أو فالآن وجود هذا الحاضر الوسيط يعني وجوده وعدمه يعني سواء، لأنه يعني إذا ما باع له ترى البادي لن يبيع مباشرة، فسيذهب وسيتحرى وسيسأل، فأيضا يضيق على أهل السوق، عرفت؟ فالتضييق حاصل حاصل. فإذا لذلك يعني قيل هنا يعني يعني هذا ما يدخل في التضييق المحرم، يعني لأنه هو أمر خلاص البادي قصده وأراده. الله أعلم. اي نعم. من الاصل ما يجوز طبعا هذا، لذلك يعني لو ذكر ابن حجر هذا الحديث مع ومر معنا يعني المساله هذه، نهى عمر عن بيع امهات الاولاد، ونهي عمر يعني قالوا العله فيه لانه يؤدي الى التفريق بين الام وولدها، وتعرف يعني وجاءت احاديث كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. وأذكر يعني ذكرنا أن يعني الأصل هو الجواز هذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يعني من عمر لعله يرجع إلى هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، من فرق بين والدة وولده وولدها. فما أدري يعني إيه نعم، فظاهر التحريم يعني يعني لعله يعني مثلا كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، يعني هل يحمل على حالة خاصة؟ إذا ما كان في هذا ضرر، ما كان فيه تفريق، ما كان الولد كبير، ممكن يعني. إيش هو؟ أيضا يعني هو عمر نهى عن هذا، لكن أيضا خالف بعض الصحابة طبعا يعني. مر معنا أن علي رضي الله عنه يعني كان يقول بخلافه، وابن عباس وابن الزبير، فهذا الله أعلم ما يدخل في يعني. هو يعني كأن منع عمر من باب السياسة الشرعية، مثل ما مثلا تعرف الحج يعني كان يفرد الحج، أظن هذا الله أعلم من هذا الباب، إن رأى يعني الأمور فيها يعني تفريق واضح، ولعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت المفسدة تقع، يعني حتى لو بيعت الأم كان مثلا يراعون مسألة اجتماع الأم مع أولادها مثلا، ويتساهلون يتنازلون عن هذا مثلا، الله أعلم. فلما رأى عمر أن لا المفسدة ظهرت، فربما يعني منع هذا من هذا الباب، الله أعلم.
الشيخ الشروط لازم تجتمع ولا يكفي شرط
واحد؟ لا ذكرناها، ايه لا تجتمع طبعا، لابد من اجتماعها. ذكر هنا ابن قدامة لما ذكر الشروط قال يحرم بثلاثة شروط، ثم ذكر زاد شرطين آخرين، ثم قال فمتى اختل منها شرط لم يحرم البيع، وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام.